الله.
إني أتكلم خلاص ما أقول أجيبه، لا بل وكل من يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أشكل عليه الشيء واستحيا أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن يوكل من يسأل. وفي أيضا جواز سؤال المصلي، وجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو يصلي. وانظروا إلى هذه الفائدة، هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا؟ نعم، ليس بواضح، لأنه يعني ربما الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وجلس في مكانه إما يذكر الله أو ساكت، يعني ليس فيه الصريح أن الجارية سألته وهو يصلي. نقرأ الحديث. فأرسلت إليه
نفس الحديث.
نعم
فالسابق
فقالت أم سلمة.
نعم فأرسلته
فقالت أم سلمة.
السابق شيء
في وصل الحديث.
نعم فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
ظهر لنا أيضا فائدة في كون أم سلمة لم تباشر السؤال لأن عندها نسوة، فمن إكرام الضيف أن لا تقوم عنهن، فبقيت وأرسلت الجارية. وليس في الحديث شيء يدل على أن الرسول كان يصلي، بل إن قوله فصلاهما ظاهره أنه قد فرغ منهم. نعم، إذن فيه دليل على العمل بالإشارة، لأن أم سلمة أرشدت الجارية أنه إذا أشار إليها أن تستأخر فاستأخرت. وفيه دليل على جواز تأخير الجواب إذا كان الإنسان مشغولا بما سيزول، يعني الإنسان مثلا من حين ما صليت تقدم إليك يسألك قبل أن تسبح وقبل كل شيء، فليس عليك لوم إذا قلت انتظر حتى أسبح حتى أتم وردي وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يفوت. أما إن علمت أنك لو أخرته لفات مقصوده فحينئذ نقول انظر ما هو الأصلح. والغالب أن الأصلح أن تجيبه لأن وردك أو تسبيحك مدرك بعد. وفيه أيضا من فوائد الحديث جواز نداء الزوجة باسمها. العلم أو الكنية أو اللقب، لأن الرسول كنى من أم سلمة في قوله يا ابنة أبي أمية، وكان بعض الناس يتحاشى أن ينادي زوجته باسمها، وهي أيضا تتحاشى أن تنادي الزوج باسمه، ولا أدري هل هذا العرف عند جميع الناس أو عند أناس دون أناس. نعم ها؟ في بعض البلاد باسمه، ولا أيضا من العشب المعروف أن يناديها باسمها، هذا معروف عند بعض الناس، ما نقول كل الناس، لكن إذا كان هذا المعروف عند الناس فإن من العشرة بالمعروف أن لا تناديها بما تكره أن تناديها به. وكذلك هي، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف، وهذه كلمة تشمل كل عرف إلا ما كان عرفا حراما، فهذا لا معلوم أنه لا يمكن اتباعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالوفد عن صلاة الراتبة في وقتها وأخرها إلى ما بعد العصر، وهذا من نعمة الله عز وجل. أحيانا يلجأ الإنسان إلى مثل هذا، يأتي أناس مثلا ويشغلونه، ولنفرض أنه أراد أن تكون الراتبة في بيته لأنه أفضل، لما وصل البيت وإذا قوم يفدون عليه ضيوفا، فهنا ربما يؤخر الراتبة حتى يخرج هؤلاء الضيوف. ولكن اعلموا أن لكل مقام مقالا. إذا كان هؤلاء الضيوف لو قلت لهم اسمحوا لي أن أصلي الراتبة سمحوا ولم يروا في ذلك غضاضة، فهنا إيش؟ استأذن منهم، وهذا نوع من الإكرام. وإذا كان يخشى أنه إذا قال هكذا قال يعني رأوا أن في ذلك غضاضة عليهم لأنهم رافعين رؤوسهم ما يبون يفارقهم، إذا فارقهم قالوا هذا أهانة، فلا يفعل، يبقى معهم، وإذا تيسر أن يصلي في الوقت كذاك المطلوب، وإلا فلو كان بعد الوقت. طيب، فإن قال قائل هؤلاء الضيوف جاءوا للسؤال عن الإسلام، يعني وفد، والسؤال عن الإسلام مو هين، ولهذا أخر ابن عباس رضي الله عنه صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وجمع بينهما لأنه كان يخطب في الخوارج. نعم، وهذه مصلحة شرعية، يعني فعل ابن عباس رضي الله عنهما، تحقن بها دماء وتحفظ بها أموال، فلذلك رأى من المصلحة أن يبقى في خطبته وفي كلامه ولو خرج وقت المغرب. فقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرها لأنهم تأليفا لهم على الإسلام وتعليما لهم بشرائع الإسلام، لكن القول الأول الذي اخترناه نقول إنه أعم، قوله أعم، وأنه متى كان في تأخير ذلك إكرام لهؤلاء الضيوف فليؤخر. ودليل ذلك من السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والراتبة سنة ما هي واجبة. نعم، شبه ما ذكر الشيخ النووي أنها أدرك أن الجارية أدركته وهو يصلي أو بعد الصلاة.
فأشار، قوله فأشار بيده فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة.
هذا على في احتمال، لكن قبل فصل اللهم.
قوله وعندي، قولها وعندي نسوة من بني حرام، قد سبق مرات أن بني حرام بالراء، وأن حرام من الأنصار وحزاما بالزاي في قريش. قولها فأرسلت إليه الجارية فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها فقولي له تقول أم سلمة.
لا، هذه الفائدة رحمه الله سهو منه، لأن الرسول عندها وسمعت كلامه، ولهذا وجه الخطاب إليها فهي ستسمع كلامه، لكنها لم تقم إكراما للضيف اللي عندها من النساء. نعم،
فقولي له تقول أم سلمة، إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة، فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبا إلا بها، وكنيت بأبيها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابيا. وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء. قولها إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، معنى أسمعك سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في وجهك. وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسيا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها. نعم. وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى.
هذه فائدة جيدة، أن المتبوع إذا كان على حال وفعل ما يخالف حاله أنه يسأل لماذا. إيه نعم. وله نظائر أيضا. أحد أبناء ابن عمر رضي الله عنهما رآه يصلي متربعا في الجلوس، قال كيف تقول هكذا وقد أخبرت أن الرسول كان يفترش؟ قال إن رجلي لا تقلاني. فهذا طيب.
وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد. نعم.
طيب.
لعلي أكمل الشرح.
ها؟
أقول لعلي أكمل بقية الحديث قد يظهر شيء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا، ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره بوقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها. وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة.
وليس لنا أصح.
وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة. فإن قيل فقد دوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولا يقولون بهذا
عليهما.
نعم.
أو عليها
عندي.
نعم ماشي.
ولا يقولون بهذا. قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهم المتولي وغيره، أحدهما القول به، فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ومن فوائده
أن لكن لا مطلقا في جواز الاقتداء، لا مطلقا جواز الاقتداء إذا حصل له مانع من صلاة الراتبة بعد الظهر يقضيها، لأن الرسول ما فعلها إلا في هذه الحال. لكن هل يداوم عليها؟ إن داوم عليها مع الراتبة صار زيادة، وإن ترك الراتبة أخرها على وقتها بلا عذر. فالظاهر والله أعلم، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد هذا يصلي الراتبة في وقتها فهذا من خصائص لا شك، لأنها تبقى حينئذ ليس لها سبب. وإن كان عليه الصلاة والسلام صار يترك الراتبة لأنه تركها في ذلك اليوم وصلها بعد العصر، فهو قد أخرها إلى ما بعد العصر، ويكون هذا أيضا من الخصائص، لأن نحن مأمورون بأن نصلي ركعتين بعد الظهر لا بعد العصر. نعم.
نعم. ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبقت المسألة. ومنها أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم.
خلاص. طيب ساق الحديث. إيه راجع حتى
ذكر ما أشار إليه عن هو الصلاة شيخ يعني من شرائع
هذا كلام النووي، لكن مسعود يدنا شيء في نفس الحديث. نعم
شيخ، قوله فلما انصرف ما يدل على الجارية كلمت النبي وهو يصلي.
نعم
فلما انصرف يعني انصرف من الصلاة. الشيخ
فلما انصرف قال يا ابنة الأمية، يمكن هذا قرينة. نعم قرينة أنه كان يصلي. إذا كثرة القراءة الحمد لله. نعم يا عبد الوهاب.
السلام عليك شيخ، هل يؤخذ من الشيخ أن المصلحة المتعدية دائما يعني تغلب وترجح على المصلحة الخاصة يا شيخ؟
لا مو دائما، يعني لو تعارض مصلحة أن يصلي الفريضة في وقتها وأن يبقى مع هؤلاء القوم لقلنا نصليها في وقتها، تختلف حسب قوة المصلحة.
في النوافل،
في النوافل أو فيما إذا تقاربت المصالح، فالعامة أفضل، مراعاتها أفضل.
شيخ اشترط بعض العلماء في صلاة سنة الظهر تأخيرها إلى ما بعد صلاة العصر ثلاث شروط.
نعم.
الأول أن تكون إلا تكون عادة.
نعم.
والثاني أن تكون لسبب.
نعم.
والثالث أن تكون خوف.
نعم.
عن الناس.
نعم.
لا يقتلب.
إيه. هو صحيح. أما كون السبب فنعم. وأما ألا تكون عادة فهذا بناء على أن هذا مخصوص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح صحيح أنه ما يأخذها تكون عادة، لأن العادة المطردة للرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذه القصة أنه كان يصليها بعد الصلاة. أما خفي فلا، سيأتي إن شاء الله بعض الفاظ يكون سرا وعلانية. نعم.
بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان مشغولا بسبق آلهة المشركين ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخر صلاة العصر.
نعم.
وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم.
فهل في تأخير الصلاة مصلحة؟
لا، لكن هذا في غزوة الخندق، وتعرف أن القوم كانوا مجهدين، والعدو ما تركهم يصلون العصر حتى غابت الشمس. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعيبة في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال أخبرنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وحدثنا أبو المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. نعم المثنى
هو قال هكذا ما قال أبو ولا أبي؟
أبي المثنى. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
من كلام عائشة أن الرسول أثبت ذلك لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام إثباتها، ويكون إذا نسيها الإنسان أو شغل عنها يقضيها بعد العصر، لكن كونه دين ذلك ولو صلىها في وقتها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ما نفي ما نعلم، لعل هذا لقصرها، يعني ركعتها لا تشغلني كثيرا. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضاها بعد العصر لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها.
ما هو قضاها لأنه إذا صلى أثبتها، لكن داوم عليها لأنه إذا صلى صلاة أثبتها. أما القضاء ما في إشكال، إذا نسيها قضاها.
نقضيها نحن بعد العصر على هذا القول؟
بلى نقضيها بعد العصر، لكن هل إذا صليناها الراتبة بعد الظهر نصلي بعد العصر ركعتين؟ هذا هو محل الخصوصية. نعم.
باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا
لم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا يدل على أنه لم يسن ذلك ولكنه لم ينهى عنه، إلا أنه في أحاديث أخرى تدل على أنه سن ذلك، فقال صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
وفي هذا دليل على أنهم كانوا يبتدرون السواري من أجل أن يصلي الإنسان إلى قبلة إلى سترة، وأن الآخرين الذين لم يسبقوا إلى السارية يصلون إلى غير قبلة، قصدي إلى غير سترة، وهو كذلك ولا بد، ولم يكن من عادتهم أن يجعلوا الحذاء سترة لهم ولا أن يجعلوا شيء آخر سترة لهم في وسط المسجد، ولكن نرى إلى أنه يوجد لدينا ما يمكن أن نجعله سترة فلا بأس أن يتخذ الإنسان سترة، إما مروحة وإما قلما وإما نحو ذلك، لكن كون يتخذ المصحف سترة فيه نظر، لأن في هذا ابتذالا للمصحف ونوعا من الإهانة له، وأسوأ من ذلك من يجعله في مكانه يحجز به المكان سواء في الصلاة أو في مكان الدرس، لأن هذا لا ينبغي إطلاقا. المصحف أعز وأعظم من أن يجعل حاجزا يحجزه به للصلاة أو للقراءة. ومثل ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس الآن عندما تكلمه بالهاتف ويقول انتظر يفتح لقراءة قرآن، زعموا أن هذا أفضل من الموسيقى، بعضهم يضع موسيقى كل هذا خطأ. الموسيقى خطأ لأنه يؤثم المنتظر أو يؤدي إلى أن يقطع المكالمة. والقرآن أيضا خطأ لأنه ابتذال له، وربما يستمع إليه من لا يحب أن يستمع. لا نقول من لا يحب القرآن، من لا يحب أن يستمع فيثقل القرآن في قلبه. وربما يستمع إلى ذلك إذا كان مثلا يكلمه ناس كفار وغير كفار، يستمع إليه الكافر فيتخذه هزوا أو يكره نفس القرآن. الحمد لله الدين ليس فيه تنطل، ولسنا نجبر الناس على أن يستمعوا إلى القرآن، لكن لو جعل بدلا من ذلك حكمة من الحكم المأثورة المعروفة لأجل أن ينتظر المكلم، أو يجعل بدلها انتظر 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 لأن يكلمه، ما في مانع. نعم، أما أن يجعل القرآن فهذا فيه نظر، فيه نظر، فيه شيء من امتهان القرآن. نعم، لا السجادة بارك الله فيك ما وراءها لا يضر من مر فيه، لا يضر، لكنه لا يقال إن الرجل اتخذ سترة، اللهم إلا أن يكون في طرف السجادة شيء بارز كخياطتها مثلا، بعض السجاد يكون لها خياطة بارزة وينويها سترة لا بأس. نعم،
في ذلك الكرسي يا شيخ وعليه المصاحف،
وشون يعني
الكرسي المصاحف يا شيخ؟
اي يعني يجعل السترة، هذا اهون من كونه يجعل الارض سترة، لانه ينوي بذلك الكرسي، لانه سوف ياتي بالكرسي سواء على المصحف او ما عليه المصحف. نعم
السنة.
نعم،
فإذا في الحديث مثلا يقال أنهم من ابتدر منهم السارية فغيره يجعل نفس المصلي سترة له فيصلي خلفه،
يحتاج إلى نقل. والحديث يقول إن يظن أن الصلاة قد أقيمت، وهذا يقتضي أن يكونوا صفوفا، وعلى الاحتمال الذي ذكرت يقتضي كل واحد وراء الثاني لأن يطلعون يصلون إلى وراء البقية. نعم، ثلاثة أربعة مصر. لا ما يخل. لا ما
يخل.
طيب يقال
لو كان
أمرنا لفعل. والإنسان يفعل ما أمر به ولو على سبيل الاستحباب. وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا زيادة إضافية. نعم.
باب بين كل أذانين صلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء.
في هذا دليل على أن بين كل أذانين صلاة، لكن منها ما هو راتبة ومنها ما ليس براتب. فالفجر راتبة، والظهر راتبة، والعصر ليست راتبة، والمغرب ليست راتبة قبل الصلاة، والعشاء ليست راتبة. إذن صلاتان فقط هما اللتان يكون بين الأذان والإقامة سنة راتبة، والباقي لا. لكن مع ذلك نقول صل بين الأذان والإقامة في صلاة العصر، وصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وصلي بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. وفي قول الكراهية يتخذ الناس ذلك راتبة دليل على أنه لا تنبغي الاستمرار فيهما، بل أحيانا وأحيانا، لأن الإنسان لو استمر فيهما لكانت راتبة. وفي هذا الفرق بين السنن الراتبة وغير الراتبة، فإن الراتبة يلازم عليها الإنسان لقدر استطاعته، وغير الراتبة لا،